الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أنقذنا الله به من الضلالة، وأخرجنا به من الغواية، وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله جل وعلا هي سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، من ينظر إلى واقع الأمة الإسلامية اليوم يرى بأم عينه من المآسي والجراحات ما يستدر المدامع من محاجرها. جسد الأمة الإسلامية، هذا الجسد الضخم، مثخن بجراح كثيرة. جلسة واحدة أمام شاشة التلفاز أو أنت تستمع إلى أي إذاعة من الإذاعات في نشرة الأخبار، ستجد أن جل الأخبار عن مآسي المسلمين. فالمسجد الأقصى أبيح حرامه، قتل الأرامل فيه والأيتام، بغداد تسبح في بحور دمائها، والهند تصرخ أدركي يا شام، والأمن في أرض الكنانة غائب، لا راية تعلو ولا أعلام، واليوم في أرض الشآم أحبة ذبحوا كما قد تذبح الأغنام. إن الجرح عباد الله جرح غائر، وإن المصاب مصاب شديد، وإن الأمة مثخنة بجراحها الغزيرة، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر هذه الفواجع وآخر تلك المصائب ما سمعناه خلال الأيام المنصرمة من هجوم سافر على إخواننا المستضعفين في بلاد فلسطين وفي أرض غزة على وجه التحديد. هذه البلاد المنكوبة منذ عشرات السنين، والتي يسومها أحفاد القردة والخنازير ألوان العذاب وأصناف الهوان. إن هذه البلاد المباركة التي هي مصر الأنبياء، وهي البقعة الطاهرة، قد دنسها اليهود وعاثوا فيها فسادا، والله لا يحب الفساد. حاصروا هذه البقعة وهذه البلاد الممتلئة بأعداد غفيرة من إخواننا الفلسطينيين، حاصروها سنوات طويلة، ذاق فيها نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم مرارة الحرمان والجوع والمرض، وكل ذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع. إنهم قد ابتلوا في دين الله بلاء شديدا، وعذبوا عذابا أليما، وما هو ذنبهم وما هي جريرتهم إلا أنهم يطلبون عيش الكرامة كغيرهم من شعوب الأرض. أنا أيها الإنسان مثلك، لست أرضى بالهوان، لما ولدت ولدت حرا، وأريد أن أحيا سعيدا كالأنام مدى الزمان. أدري بأن هناك فجرا وبأن بعد العسر يسرا، لكنهم ساموا الفتى وبلاده عسفا وقهرا، والعالم الحيران يشهد ما يدور بأمتي، وأنا هنا في لوعتي في حسرتي أبكي وأمسح في ذهول دمعتي، يا رب أنقذ أمتي، يا رب أنقذ أمتي. أيها الأخوة في الله، لقد تقرحت أكباد المسلمين كمدا وغيظا مما يجري في الأرض المباركة أرض فلسطين الحبيبة، مناظر مفجعة ومشاهد مفزعة وعربدة صهيونية غادرة وحصار آثم فرضه الصهاينة المجرمون لتجويع هذا الشعب الأعزل وسلبه كل مقومات الحياة الكريمة. بيوت آمنة روع أطفالها وهدمت صروحها وفرق شملها، زيادة على ما كانت تعانيه من الجوع والفقر والحصار الآثم سنوات طويلة. أما المسجد الأقصى، وما أدراك ما المسجد الأقصى؟ أولى القبلتين، مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو اليوم يئن في قيوده ويشكو إلى الله ظلم الظالمين وتخاذل الأقربين. أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ أرأيت أرض الأنبياء وما تعاني من جراح؟ أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح؟ غصبوا فلسطينا وقالوا ما لنا عنها براح، لم يخجلوا من ذبح شيخ لو مشى في الريح طاح، أو صبية كالزهر لم ينبت لهم ريش الجناح، ذبحوا الصبية وأمه وفتاتها ذات الوشاح، وعدوا على الأعراض لم يخشوا قصاصا أو جناح. يا قوم إن الأمر جد، قد مضى زمن المزاح، سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراح، سقط القناع عن الوجوه وفعلهم بالسر باح، كنا نسينا ما مضى لكنهم نكأوا الجراح. عباد الله، لقد أصبحت طائرات العدو تجوب سماء غزة في هذه الأيام في صلف وغرور، متحدية بذلك العالم أجمع، تقتل من تشاء متى تشاء ولا رقيب ولا حسيب. أين أمة المليار والنصف؟ أين هذه الأعداد الغفيرة عن هذه الحفنة الحقيرة؟ بضعة ملايين يسومون الأمة ألوان العذاب ويهينون مقدساتها ويعتدون على أعراض نسائها، أين هذه الأعداد الغفيرة؟ ما بالها لا تنبس ببنت شفة؟ يقول أحد الغربيين، لو أن الشعوب العربية بصقت أجلكم الله على إسرائيل في وقت واحد لأغرقوا جميع اليهود. أجل هذه الأعداد الغفيرة، ولكن ما هو مقياس ووزن قوتها في هذا العالم؟ إنه لا شيء، إنها في ذيل القائمة مع الأسف الشديد. ويا ليت أن الجرح والمصاب في فلسطين فقط مع شدة مرارته، إلا أن المصائب قد تنوعت. فمن يجهل حال العراق؟ من يجهل حال إخواننا أهل السنة في بلاد الرافدين؟ سجون الروافض تمتلئ بأهل السنة رجالا ونساء. أجل ليس الأمر مقتصرا على الرجال فحسب، بل حتى النساء الحرائر العفيفات الصادقات قد امتلأت بهم سجون أولئك الروافض. كم من فتاة عفيفة صالحة صادقة تئن في ظلمات الليل بدعوات تصدع بها أبواب السماء، تشكو إلى الله ظلم الظالمين وخذلان الأقربين. وفي مصر بلاء عريض، وفي اليمن حروب ودمار، وفي بورما شلالات الدماء، وفي أفريقيا الوسطى استئصال لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. أما الجرح الغائر والمصيبة العظمى التي تهون عندها كل مصيبة والتي دخلت عامها الرابع، فهي مأساة إخواننا في أرض الشام. ومن ذا يجهل تلك المصيبة ويغض طرفه عنها؟ أكثر من 140,000 قتيل، ونصف مليون جريح، و9 ملايين بين نازح ولاجئ. فهل سمعتم بمثل هذا البلاء؟ وهذه إحصائيات رسمية، وربما يكون الواقع أشد وأفظع مما هو معلن على شاشات التلفاز وفي الصحف والمجلات. جرت مكالمة بيني وبين أحد الإخوة هناك من السوريين في أرض سوريا، فحدثني عما يجري هذه الأيام على وجه الخصوص من أمور تشيب لها رؤوس الولدان. البراميل المتفجرة تمطر عليه من السماء، ومجنزرات وأسلحة النظام الظالم الغاشم تقصف عليهم من الأرض. حتى يقول هذا الأخ إن حلب وهي من كبريات مدن سوريا أصبحت شبه خاوية. فر الناس يريدون النجاة لأنفسهم ولأولادهم. أصبحت ترى على شاشات التلفاز منظر الأبي والأم وهم يحملون أطفالهم في هرب من قصف يعاودهم بين الفينة والأخرى. أليست هذه المناظر تدمع عينيك، تحرك مشاعر قلبك؟ إنها جزء من مأساة عظيمة يعيشها إخواننا هناك، والخافي أعظم وأدهى وأمر، وإلى الله المشتكى. إننا يحق لنا بعد ذلك كله أن نتساءل لما يجري كل هذا، مع أن الأمة كما أسلفنا تمتلك مقدرات هائلة وأعدادها كثيرة وعندها من الخيرات والعقول الشيء العظيم، ومع هذا فهي في ميزان القوى العالمية لا شيء. وها أنتم ترون كيف أن طائرات العدو الغاشم تجتاح عددا من بلاد المسلمين ولا حسيب ولا رقيب. لا بد أن هناك سببا هو الذي جعل الأمة تصل إلى ما وصلت إليه، والجواب عباد الله لا أظنه يخفى على أحد. الجواب واضح وصريح وبين من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي يحدثنا وكأنه يعيش بيننا في حديث ثوبان الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد جيد. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. القصعة هي إناء الطعام الصغير الذي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وفيه الطعام وعليه الأكلة الذين فيهم شره وجوع يتهافتون على هذه القصعة. وهكذا أمة الإسلام اليوم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الجواب واضح في واقعنا اليوم، أنحن قلة؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هل رأيت السيل وما يكون عليه من الزبد والقش والأشياء اليسيرة من الأعشاب وغيرها؟ هذه لا قيمة لها، القيمة فيما هو أسفل، أما الذي على ظاهر وسطح هذا السيل فلا قيمة له. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم. وهذا هو واقعنا اليوم. كم يمثل عدد اليهود في العالم كله؟ بضعة ملايين. وكم نحن في أعدادنا ورقعتنا الجغرافية الهائلة وما نمتلكه من أموال، ومع هذا لا يهابنا هؤلاء الأنجاس. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، وفي المقابل ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أتجدون عباد الله في هذا الحديث حرفا واحدا يخالف واقعنا اليوم؟ ألسنا متهافتين على الدنيا؟ ألسنا نتقاتل على لعاعة وحفنة من الدنيا؟ أليس يهجر الوالد ولده والجار جاره لأجل المال ومصالح الدنيا؟ وفي مقابل ذلك ألسنا نكره الموت؟ إذا جاء من يحدثنا ويذكرنا ويعظنا بالموت اشمأزت القلوب واكفهرت الوجوه وأشحنا عنه وقلنا له إما بلسان المقال أو بلسان الحال ليتك تسكت لا تكدر علينا صفو مجلسنا. لماذا لا نحب الموت؟ لماذا نكره الموت؟ الجواب قاله إبراهيم بن أدهم رحمه الله لما سئل هذا السؤال، قيل له يا إمام لما نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون الانتقال من العمار إلى الدمار. هذا هو الواقع، وهو واقع مؤسف وكلمات تجرح القلب، لكنها الحقيقة. لو أننا أعددنا للآخرة، لو أننا عمرنا آخرتنا لفرحنا بالموت كما فرح به معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما حضره الأجل قال مرحبا بحبيب طال انتظاره. هل سمعتم بإنسان يقول مرحبا بالموت ويشبهه بأنه حبيب طال انتظاره؟ أجل، لأنه قدم لآخرته، ولأجل ذلك فهو مستعد للقاء الله. فلما اشتد نزعه قال يخاطب ربه أخنق خنقك فوعزتك وجلالك إني لأحبك، اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لسقي الأشجار، وإنما كنت أحبها لطول ليل الشتاء والصيام في شدة الهاجرة ومكابدة العلماء بالركب في المساجد. هذا أنموذج من واقع الأمة في ذلك الوقت حينما كانوا مقبلين على الآخرة فعمروا آخرتهم ولم يتهافتوا على الدنيا كتهافتنا اليوم عليها. ولهذا كان عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يعطي قاعدة للأمة جميعا بأن العزة والفلاح بهذا الدين. يقول رحمه الله في كلماته الشهيرة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام لا غير، لا غير الإسلام شيء، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. مهما ابتغينا العزة بأي جانب من الجوانب، في كرة أو فن أو عمارة أو غير ذلك، متخلين عن إسلامنا، عن قيمنا، عن تراثنا الأصيل، فإن الله سيذلنا كما كنا قبل الإسلام شعوبا متطاحنة وقبائل متناحرة. فلما أراد الله بهذه الأمة خيرا بعث لها محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجها الله به من الضلالة إلى نور الإسلام، من ذل الدنيا إلى عز الدنيا والآخرة، كما قال ربعي بن عامر رحمه الله ورضي الله عنه حينما دخل على رستم زعيم الفرس وقائد الفرس، دخل عليه ربعي وقد ربط على رأسه بعمامه ودخل بخيله فرسه على رستم في داخل قصره ومعه الحربة ليعلن بها أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة وأن عز الأمة بالجهاد في سبيل الله. يدخل ويقف أمام رستم وجلاوزته ذات اليمين وذات الشمال ينظرون إلى هذا الأعرابي الذي جاء من الصحراء ليدخل على الأمير بهذه الحالة وبهذا الوصف، فيقف أمامه ويخاطبه ذلك الخطاب التاريخي حين يسأله رستم فيقول: جئتم بهذا الفرس المعقور وهذا الرمح المثلم لتقاتلوا أسيادكم؟ هل نقصت عنكم الميرة؟ العطاء الذي نعطيكم كل سنة نزيدكم في العطاء وارجعوا. فماذا أجابه رحمه الله؟ قال له تلك الكلمات النورانية: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. انتهت المقابلة واستدار بفرسه لتكون بعد ذلك معركة القادسية، وما هي إلا أيام
حتى يسقط المسلمون أقوى قوة في ذلك الزمان. فيدخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المدائن وهي عاصمة الفرس، يلتفت يمينا وشمالا فيبكي لما يرى مما كانوا عليه من العزة والمنعة والقوة والجاه، فيقول: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت عليهم لأنهم أعرضوا عن أمر الله ولأنهم انصرفوا عن دين الله، فجعل الله المسلمين سادة عليهم. فإذا تخلى المسلمون عن مصدر العزة والقوة والكرامة فسيذلهم الله كما كانوا. هذا هو الجواب لسبب تخلف الأمة اليوم وسبب هوانها وذلتها، وهي حقائق كما قلت ليست بخافية، لكن التذكير بها واجب، لأن هناك من يدعونا من أبناء جلدتنا إلى أن نتخلى عن قيمنا وعن ديننا ومبادئنا ونتبع كل ناعق من الشرق أو الغرب. فنسأل الله بعزه وقدرته أن يعجل بالفرج لأمة الإسلام، وأن يذل الشرك والمشركين، ويرفع راية الدين، وأن يعجل بالفرج لإخواننا المنكوبين، إنه على ذلك قادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فحين نتحدث عن مآسي المسلمين وجراحاتهم نحن لا نريد بذلك أن نساهم في إحباط المسلمين وتوهين عزائمهم معاذ الله، لكنها خطوة أولى في طريق استعادة مجد الأمة المسلوب. لا بد إذن من أن نواجه أنفسنا بالحقيقة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حقيقة يجب أن نواجه بها أنفسنا. دعونا نتكلم بوضوح ومكاشفة بعيدا عن تحميل غيرنا واقعنا المرير. كيف نحن وأوامر الله عز وجل؟ كيف تعاملنا مع أوامر ربنا جل وعلا؟ خذ على سبيل المثال، كيف نحن مع الصلاة؟ هل نحن محافظون عليها؟ وبالذات صلاة الفجر، أليست الفجر تشكو إلى الله قلة المصلين؟ أسألكم بالله في فجر هذا اليوم، يا من تحضرون وتسمعون وترون الآن، كم واحد منا صلى الفجر في جماعة المسلمين؟ أظن الجواب سيكون أمرا محزنا. هذه والله هي الحقيقة، هذا هو الواقع. إذا نحن لم نستطع أن ننتصر على أنفسنا، فكيف سننتصر على عدونا؟ أليس من بيننا من لا يزال إلى الآن يتردد في مسح مقطع من المقاطع في جواله التي فيها ما فيها مما يغضب الله عز وجل؟ يتردد كثيرا لأنه يرى أن هذا المقطع فيه من الإغراء وفيه ما فيه من متعة النفس، فلا يزال يتردد فقط في أن يمسح صورة أو مقطعا من المقاطع التي يعتبرها بالنسبة له ثمينة. ونريد أن نهزم اليهود ونعيد إلى الأمة مجدها السليم، أنى لنا ذلك؟ والله لا يكون حتى ننتصر على ذواتنا. كيف هو حالنا مع المال؟ مكاسبنا هل هي مكاسب نزيهة؟ هل نحن نتورع في أكل المال الحرام؟ نتورع عن أكل الشبهات؟ أم أن الأمر لا يعني لنا شيئا؟ نتهافت على الدنيا ونحرص على زيادة أرصدتنا وأموالنا، أما من أي طريق فلا يعنينا الأمر، فالله غفور رحيم وليس محتاجا لنا. ونبدأ بسلسلة طويلة وأعذار لا حد لها ولا عد، ثم بعد أن نكتسب المال أين ننفقه؟ ألسنا نرى مظاهر السرف المبكية المؤسفة، موائد الطعام الضخمة؟ الواحد منا إذا صارت عنده وليمة وضع فيها كل ما لذ وطاب، وربما يكون جاره أقرب الناس إليه لا يذوق من هذا الطعام شيئا وهو فقير ومحتاج. أموالنا تذهب على شهواتنا وعلى ملذاتنا، لكن القليل منا من يخصص من راتبه الشهري ولو قليلا من المال لإخوانه المستضعفين في هذه البلاد وفي غيرها. كيف نريد إذن أن ينتصر أمر المسلمين وأن تزال هذه الغمة ونحن إلى الآن لم ننتصر على شهواتنا وملذاتنا؟ ثم ما هي مدى علاقاتنا ببعضنا، وعلى أي أساس هي؟ هل هي على أساس الدين والعقيدة أم على أساس العرق واللون والحدود الجغرافية؟ ربما يعادي الواحد منا أخاه المسلم في دولة أخرى لخلاف سياسي بين حكومتين. هل هذا من العقل؟ هل هذا من الدين؟ أخوك المسلم في أي رقعة من بلاد الإسلام هو أخوك، لا تغيره هذه السياسات التي تتأرجح وتتغير يوما بعد يوم. رباط الدين والعقيدة هو الذي يجب أن يربطنا ببعضنا وألا يغير قلوبنا على بعضنا. مع الأسف أصبحنا نرى في الإنترنت والمحادثات وما يكون بين الناس من المهاترات والسب والشتم على توافه الأمور. إذن هذا الذي يريده أعداؤنا منا، أن نتفرق فيما بيننا وأن يتشتت شملنا، عند ذلك يسهل أكلنا وافتراسنا. والله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، لن يكون لنا قوة ما دمنا متفرقين. فإذا أردنا بحق أن ننتصر على أعدائنا فلا بد أن تجتمع القلوب على رباط العقيدة في الله عز وجل، وأن ننفي فيما بيننا أي ظلم. نحن اليوم يقع بيننا ظلم عظيم، وخاصة على المستضعفين وخاصة النساء. كم زوجة تشتكي زوجها من ظلمه وجبروته وبغيه وعدوانه. حدثتني امرأة تقول: صار بيني وبين زوجي خلاف كلام، فغضب فأصبح يضربني بالنعال حتى فررت منه خارج المنزل، فلحقني في الشارع وجلس يضربني والناس ينظرون إلي. أي شجاعة هذه على هذه المسكينة المستضعفة؟ أليس لها رب ينتصر وينتقم منك أيها الظالم؟ العمال المساكين الذين أتوا من بلاد بعيدة وهجروا أولادهم من أجل شيء قليل من الدنيا، الواحد منا يؤخر رواتبهم ويظلمهم وينظر إليهم شزرا ويحتقرهم، أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من أسباب تأخير النصر؟ بلى والله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فإذا أردنا أن نعيد المجد لهذه الأمة وأن تنقشع عنا هذه الغمة وأن نسوم أعداءنا العذاب والهوان كما فعلوا بنا، فلا بد أن نبدأ بأنفسنا وأن نصلح من حالنا حتى يغير الله ما بنا. أسأل الله بمنه وجوده وإحسانه أن يصلح أحوال المسلمين. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل بالفرج والتمكين لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم عجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم جنود الأرض وملائكة السماء. اللهم إنا نسألك لإخواننا في أرض الشام نصرا عاجلا غير آجل. اللهم فرج كربتهم، اللهم اكشف الضراء والبلواء عنهم يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.